هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكول شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين، أنا جمال بنون أحييكم من ميكس أف أم وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ميكس بيزنس، البرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس هالوقت، نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث أنها تكون أسرع فهما للمستمع.
طبعا عبد العزيز، ليالي العيد يقولوا تبان من عصاريها، طبعا هذا مثل دارج يعكس أنه بوادر الفرح والنتائج تلوح مبكرا قبل اكتمال الصورة. تماما اللي حدث في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، فقبل صافرة النهاية بأسابيع حسم المشهد في القمة بإعلان تتويج الاتحاد بطلا للدوري تاركا للهلال في وصافة المشهد باختياره المركز الثاني.
أما المركز الثالث فما زال الصراع محتدما بين القادسية والنصر في سباق محتدم نحو منصة التتويج، وفي الجهة الأخرى من الجدول تتصارع الفرق المهددة بالهبوط على البقاء، كل منها يحاول أن ينجو أو يغادر المشهد بكرامة وشرف. طبعا نبارك لفريق الاتحاد وجماهير هذا الفوز اللي بعد عناء صراحة في هالموسم، بعد يعني إدارة وتخطيط وتنظيم ونتائج إيجابية في الجدول.
نعم صحيح عبد العزيز، أظهرت النتائج، أظهرت نشرة النقل الجوي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024 نمو قوي في حركة الركاب والشحن عبر مطارات السعودية مقارنة بعام 2023، حيث تجاوز عدد الركاب 128 مليون راكب بزيادة 15%، منهم أكثر من 69 مليون راكب في الرحلات الدولية و59 مليون راكب في الرحلات الداخلية.
مطار الملك عبد العزيز الدولي تصدر قائمة المطارات ب49 مليون راكب، يليه مطار الملك خالد ب37 مليون فاصلة 6، ثم مطار الملك فهد ب12 مليون فاصلة 800 مليون راكب. أما الشحن الجوي فقد بلغ 1.2 مليون طن بارتفاع 34%، وكان مارس الأعلى من حيث الحجم.
طبعا عبد العزيز، ارتفع أيضا عدد الطائرات العاملة في المملكة إلى 361 طائرة بزيادة 11%، منها 258 طائرة تجارية. تأتي هذه المؤشرات في إطار تطور قطاع النقل الجوي ضمن مستهدفات رؤية 2030 ودعما للبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المملكة.
طبعا في شان آخر، شهدت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي حدثا اقتصاديا بارزا تمثل في الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، وأكيد في ولايته الرئاسية الثانية، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشارك في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، كما شملت زيارته جولة في الدرعية العاصمة التاريخية الأولى للمملكة. وأسفرت هذه الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للشراكة في مختلف القطاعات. طبعا حول أهمية هذه الزيارة وأثرها على الاقتصاد المحلي، يسرنا أن تكون هنا معنا في الاستوديو الدكتورة نوفل غامدي، مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية، وأيضا من الشخصيات الاقتصادية التي تواجدت في موقع الحدث. مرحبا بك دكتورة نوف في برنامج ميكس بزنس.
أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى جميع المستمعين.
بداية حدثين دكتورة نوف، من منظور اقتصادي واستراتيجي، كيف تقرأين أبعاد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، وما الرسائل التي تعكسها هذه الزيارة في سياق العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية؟
طبعا بداية خليني أتكلم كمواطنة، أنا حقيقي فخورة وشعرت بسعادة كبيرة وفخر وغرور أيضا بسعوديتي. يعني اللي شفناه حقيقي خلال هذه الزيارة يؤكد على الثقل السياسي والاقتصادي والتواجد العالمي للمملكة، وإنها اليوم بالفعل هي أساس ومؤشر كبير في بوصلة الاقتصاد العالمي. طبعا زيارة الرئيس ترامب للرياض يعني هي ما كانت فقط حدث بروتوكولي عابر، لكن كانت تحول نوعي أيضا في تموضع المملكة على خارطة القرار الاقتصادي العالمي والسياسي أيضا، لأنه كان الحدث كبير سواء كان على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي. من منظور استراتيجي الزيارة كانت طبعا يعني لم تكن تقرأ بوصفها فقط زيارة للمملكة بحكم إنها شريك نفطي تقليدي، لكن اليوم لا، كانت بالعكس تؤكد على إنه المملكة اليوم قوة استثمارية مؤثرة تعيد صياغة معادلات العلاقات الاقتصادية والعلاقات الدولية من خلال سواء كان أدوات السوق وليس فقط الدبلوماسية. يعني لما نبغى نقول اقتصاديا، الرسالة كانت واضحة إنه اليوم الرياض أصبحت منصة جذب لصناع القرار الاقتصادي العالمي ونقطة التقاء بين الشركات اللي في الفعل تسعى إلى رؤية تنموية تستند للابتكار والتقنية والتمكين المحلي. يعني يمكن بس النقطة الأساسية اللي أبغى أقولها إنه اليوم زيارة الرئيس ترامب ما كانت لوحدها هي الحدث، لكن الشركات العملاقة المصاحبة أيضا للرئيس ترامب في هذه الزيارة كانت بالفعل علامة فارقة اليوم في هذه الزيارة.
طيب دكتورة، خلينا نعرف منك، يعني الحقيقة يعني أثير الكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول طبيعة هذه الصفقات، بين من يراها طبعا استنزافا ماليا ومن يصفها بأنها استثمار في الجودة والمعرفة. كيف ترين هذا التباين في التقييم؟
طبعا بالفعل شفنا هذا الجدل اللي حصل، لكن اليوم احنا نبغى نأكد انه هذه الاتفاقيات وغيرها مثلت انتقال من منطقة توريد والاستهلاك الى منطقة تمكين وبناء القدرات. هذه الصفقات انا يمكن حطيت لها ثلاثة ابعاد رئيسية هي اللي تميزها. اولا التحول النوعي، تركيز كان على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الطاقة المتجددة، الصناعات التقنية، وهذا أكيد كان بيدعم أهداف تنويع الاقتصاد بشكل كامل، وبيؤكد على أنه إحنا تحولنا من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد والتحول الرقمي بشكل كبير، وهذا اللي أكدوه بالفعل حتى معالي الوزراء خلال الجلسات، أنه اليوم إحنا تحولنا إلى الندية في الاتفاقيات من خلال توطين المعرفة. الشيء الثاني التكامل الاستثماري، الاتفاقيات ما كانت مجرد اتفاقيات أو استثمارات رأس مالية، لا، بل أدوات لنقل المعرفة وتوطين المهارات. التسارع المؤسسي أسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 من خلال شراكات نوعية مع شركات بتمتلك المعرفة المتقدمة والقدرة على بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل المملكة. يعني اليوم احنا شفنا يمكن خلال الاتفاقيات، احنا كان عندنا اتفاقيات مع مراكز بيانات ضخمة مثل جوجل، أوبن إي آي، شركات بحثية وتطبيقات في الذكاء، أوراكل، أمازون، وفي استثمارات مشتركة كانت في مشاريع نيوم وذا لاين وقطاعات النقل الذكي والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وفي كان إطلاق لصناديق استثمارات استثمار مشتركة على الشركات الناشئة، وبتسهل دخول التقنيات الأمريكية المتقدمة للسوق السعودي. هذا غير التعليم والتدريب، هذا غير اتفاقيات التسليح والدفاع اللي كانت أيضا كبيرة ومهمة، سواء كان من خلال صفقات التسليح الضخمة أو توطين الصناعات العسكرية، واللي طبعا بتمثلها أكيد الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي، وتصنيع الطائرات بدون طيار، وتطوير منظمات الرادار، تعاون استراتيجي في مجال الأمن السبراني. حقيقي لو شفنا هذه الاتفاقيات حنلاقي أنه كلها اتفاقيات تدعم هذا التحول وتوطين المعرفة وخلق وظائف وفرص عمل وتوطين سلاسل التوريد وبناء صناعة وطنية متقدمة. فاليوم احنا بنركز لأبعد من جذب الاستثمارات، احنا بنركز على مستقبل مستدام لهذه الصناعات داخل المملكة.
جميل. دكتورة، شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع كبرى الشركات الأمريكية. برأيك دكتورة، مدى أهمية هذه الصفقات في دعم مسار التحول الاقتصادي في المملكة؟
طبعا يعني هذه جدا مهمة اليوم، لأنه أول حاجة هي استثمار في المعرفة والجودة. إحنا بنتكلم عن طبعا تستند لمفاهيم الاقتصاد الجديد. اليوم إحنا ما بنركز على اقتصاديات تقليدية. تواجد المملكة سواء كان من خلال جذب هذه الاستثمارات إلى المملكة وتوطين هذه المعرفة، أو من خلال أيضا التواجد في الأسواق العالمية وتعزيز تواجد المنتج والصناعات السعودية في الخارج. اليوم احنا عندنا الرؤية الأصح في هذه الاتفاقيات تمثل تكلفة استراتيجية كبيرة لبناء اقتصاد المستقبل اللي احنا كلنا بنتكلم عنه. اقتصاد المستقبل يعتمد أصلا على الصناعات الجديدة، الاقتصاد الغير تقليدي، على التحول الرقمي، بناء التقنية والمؤسسية في مراحل مبكرة. فاليوم السعودية بتشتري مكانتها في عالم ما بعد النفط من خلال أدوات القوة الناعمة، التقنية، المعرفة، الشراكة الذكية. فهذا المهم حقيقي في هذه الاتفاقيات. هذا غير أنه اليوم المملكة اليوم أصبحت تعقد هذه الصفقات، ويمكن ذكرها الأمير محمد. اليوم إحنا ما بنعرض استثمارات، إحنا بنعرض استثمارات تقليدية، ولا إحنا فقط بندعو الشركات إلى أنها تكون موجودة في المملكة. لا، اليوم إحنا بنعرض فرص. اليوم المملكة بتعرض فرصها، موقعها الجغرافي، المشاريع القائمة، الرؤية الحقيقية والمبادرات الموجودة داخل رؤية المملكة. وهذا أكيد طبعا حيساهم في تعزيز الرؤية وتسريع مخرجاتها. وما بعد، وهذا اللي أنا قلته يمكن قبل فترة، أنه اليوم إحنا ما بنركز على رؤية 2030 فقط. اليوم رؤية 2030 اتحققت تقريبا أغلبها. فاليوم إحنا بدأنا نركز إلى ما بعد 2030 واستدامة هذه المشاريع وخلق اقتصاد جديد مختلف وثقل سياسي واقتصادي كبير لنتائج هذه الرؤية وتواجد المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.
بالتأكيد دكتورة. خلينا أعرف منك، طيب دكتورة، بس باختصار شديد لو سمحتي، يعني كيف ممكن إحنا نعزز يعني نقل التقنية وتعزيز الابتكار لبناء شراكات اقتصادية طويلة المدى تخدم أولويات التنمية الوطنية؟ طبعا
اليوم من خلال هذه الاتفاقيات، اليوم احنا مو فقط اليوم انت لما تجذب استثمارات فانت اكيد طبعا بتستفيد من هذه الشركات، لكن من خلال تواجد هذه الشركات بهذا الشكل وبهذا النوع من الاتفاقيات احنا بندعم نقل المعرفة وتوطينها. فبالتالي اليوم هذه الاتفاقيات حتعزز من كمان تواجد شركات منافسة على المستوى المحلي. يعني اليوم احنا حنخلق شركات جديدة كمان وتتولد شركات جديدة داخل المملكة وشركات محلية، لكن استفادت من هذه الخبرات ومن هذا التواجد لهذه الشركات. فبالتالي احنا اليوم ما نبغى نعتمد على تقنية خارجية فقط، اليوم احنا نبغى نكون مصنعين لهذه التقنية ولوجودها داخل المملكة. فهذا الهدف الأهم اليوم من تعزيز وجود هذه الاستثمارات، سواء كان الاستثمارات الأمريكية أو أي تقنية أو استثمارات. اليوم حقيقة جهود وزارة الاستثمار وجهود المملكة عموما في استقطاب هذه الاستثمارات النوعية والتركيز على الاستثمارات النوعية من كل دولة. يعني احنا اليوم بنركز على كل دولة وايش امكانياتها وايش ميزها التنافسية ونقلها ونقل شركاتها وتقنيتها والمعرفة الموجودة, وهذا اللي بيخلي بالفعل اليوم الفترة القادمة حلاقي فعلا في تنافسية عالمية داخل السوق المحلي, سواء كان بين الشركات الدولية او لتواجد الشركات المحلية, وبالتالي احنا بنخلق جيل جديد يتعامل مع هذا النوع من الاستثمارات وهذا النوع من توطين المعرفة اللي بالفعل حيخلق نقلة نوعية تتناسب مع مخرجات رؤية 2030 وما بعدها.
بالتأكيد طبعا زيارة لن تنسى بالتأكيد. دكتورة نوف انتهى وقتنا, نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثتها عنها, شكرا لمشاركتك معنا.
يعطيكم العافية, شكرا.
مستمعينا كانت معنا هنا في الاستديو الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية, شكرا لها.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعينا من جديد, يا هلا ويا سهلا ويا مرحبا. كالعادة أكيد ننوع على فقرات البرنامج, في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية, وفي فقرة أهل الثقة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ مصعب بن عبد الله الرخيص أمين عام غرفة تجارة وصناعة حائل من حائل, رح يكون إن شاء الله معنا هاتفيا. وأما في سبوت لايت يسرنا أن يكون معنا الأستاذ جهاد محمد حبيب المدير التنفيذي لجمعية رواد الأعمال ضيف معنا في الاستوديو. أما في الفقرة الأكثر تفاعلا من المستمعين في حسبة ونسبة, فسؤالنا اللي طرحناه في الانستغرام على حساب ميكس اف ام, ما هو أهم عامل للحفاظ على علاقة عمل جيدة؟ عندنا 4 اختيارات. الاختيار الأول الاحترام المتبادل, الاختيار الثاني الالتزام بالمواعيد, الاختيار الثالث العمل الجماعي, الاختيار الرابع التقدير الشخصي. ايش رايك استاذ جمال؟
خلينا نسمع رايك عبد العزيز. اول شيء انت ايش اللي عندك من الاربعه هذه؟
والله انا بالنسبه لي يعني اذا تاخذ اجابتي انا اشوف يكون في اختيار خامس وهو جميع ما سبق.
جميع ما سبق,
ايوه. فالاحترام جدا المتبادل جدا مهم, ما في احترام في العمل خليني أقول ما صارت بيئة عمل آمن ونظيفة. الاختيار الثاني الالتزام بالمواعيد, أنت بحد ذاتك ما كنت كموظف ما تلتزم بالمواعيد, أنا كصاحب شركة كصاحب منشأة ما أحتاجك عندي, يمكن أشوف بديل يكون أفضل في الالتزام بالمواعيد. العمل الجماعي جدا مهم, يد واحدة ما تصفك, أصابع إيدك الخمسة لازم تكون كلها مع بعض مع الفريق كله. التقدير الشخصي عامل جدا 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 مهم, انه يحفز الشخص الموظف على انه يعطي اكثر واكثر في عمله. جميل جدا التقدير الشخصي اني القاه من رئيسي في العمل او الاشخاص المسؤولين عني في العمل, هذا يحفزني اني انا اعطي اكثر من الشيء اللي انا جالس او المطلوب مني.
طبعا عبد العزيز انت عارف الان يعني الواحد ما عاد في زيادات في الشركات, زيادة مرتبات ولا ممكن تأخذ بونس كويس منتظم مثلا ولا شيء, وهذه كل الأشياء الاحترام المتبادل والالتزام بالمواعيد هذه تحصل بين الزملاء شيء طبيعي. لكن أهم حاجة أنا في يعني من وجهة نظري التقدير الشخصي.
يا سلام,
إنك أنت تقدر الشخص اللي بيشتغل معك, شايف؟ إذا قدرته فأنت أعطيته كل هذه الأشياء يعني الباقي اللي موجودة.
صح
ولا لا؟ تقدر عملي, تقدر جهدي, تقدر وقتي, تقدر يعني مثابرتي في اني انا اخرج بعمل جيد, وشايف كل هذا التقدير يغنيني عن اي شيء ثاني. ولكن ربما عند الناس في اشياء ثانيه اخرى طبعا اهم, يعني حننتظر احنا نتائج سادة المستمعين.
اكيد شاركونا على سؤالنا فيها اليوم, ما هو أهم عامل للحفاظ على علاقة عمل جيدة؟ هل هو الاحترام المتبادل أو الالتزام بالمواعيد أو العمل الجماعي أو التقدير الشخصي؟ ارسلونا على الواتساب على الرقم 054 88 11700 054-88-11700.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا عبد العزيز، الحدث الاقتصادي المحلي الابرز هذا الاسبوع منتدى حائل للاستثمار 2025 والذي انطلق امس السبت في مدينه حائل برعايه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة تحت شعار كن جزءا من المستقبل الواعي. المنتدى عبد العزيز شهد توقيع مشاريع ومبادرات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 8.5 مليار ريال بين جهات حكومية وكيانات استثمارية في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز البيئة الاستثمارية في منطقة حائل، مستعرضا أكثر من 125 فرصة استثمارية تعكس ما تذخر به المنطقة من إمكانات ومزايا تنافسية. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من ميكس بيزنس أمين عام غرفة هايل الأستاذ مصعب بن عبدالله الرخيص للحديث عن أبرز مخرجات المنتدى وحجم الإقبال الاستثماري والدور الذي تلعبه الغرفة في دعم وتحفيز بيئة الأعمال في المنطقة. مرحبا بك أستاذ مصعب في ميكس بيزنس.
يا هلا، حياكم الله، وسعيد بالتواجد معكم.
حدثنا في البداية أستاذ مصعب عن المنتدى وأهم الموضوعات المطروحة وحجم الصفقات المتوقعة.
الله يحييكم. اللهم لك الحمد. أمس تم افتتاح وتدشين منتدى حائل للاستثمار من قبل سمو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز. كان حضور المنتدى وحفل التدشين حضر فيه أكثر من 1000 مستثمر تقريبا من 12 دولة. تجاوز كذلك عدد الحضور عبر منصات البث المباشر أكثر من 250,000. في هذا المنتدى اللي نظمته غرفة حائل كنا نهدف لإبراز دور القطاع الخاص في دعم التنمية، والحمد لله تكلل ذلك بإعلان 34 مشروع مثل ما ذكرت بقيمة تجاوزت 8.5 مليار ريال في قطاعات مثل الزراعة والسياحة وجودة الحياة، كذلك في الصحة والصناعة والقطاع البادي وقطاعات أخرى. بالإضافة لذلك شهد توقيع 15 اتفاقية، وكما شهد إطلاق أكثر من 540 فرصة بقيمة استثمارية تتجاوز 52 مليار ريال. المنتدى طبعا أعماله مستمرة على يومين، ويتخلل 11 جلسة حوارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في المنطقة وكذلك القطاعات الممكنة للاستثمار.
جميل أستاذ مصعب، بما أن المنتدى يجمع بين رجال أعمال ومسؤولين حكوميين ومستثمرين محليين ودوليين، كيف يمكن ترجمة هذا التلاقي إلى شراكات حقيقية تحدث أثرا في التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030؟
صحيح، سؤال رائع. الآن ولله الحمد مستهدفات الرؤية واضحة جدا للقطاع الخاص، والتوجهات والقطاعات اللي تركز عليها الرؤية كذلك واضحة جدا، والاستثمارات الآن موجهة في القطاعات ذات الأولوية. كذلك يعني أنا أغفل دور الممكنات الحكومية اللي بدأت بتغييرات بالأنظمة والتشريعات اللي تدعم المستثمرين وتمكنهم وتمكن الاستثمار بغرض تنويع الاقتصاد وغرض خلق الوظائف. كذلك لا نغفل دور الصناديق الحكومية في توفير الحلول التمويلية وسد الفجوات التمويلية وكذلك منتجات تمويلية أخرى عديدة من البنوك التجارية، بالإضافة للفرص اللي موجودة بالقطاع البلدي والفرص اللي الاحتياج الآن اللي كان الاحتياج الواضح في قطاعات عديدة لاستثمارات القطاع الخاص مثل القطاع الصحي وقطاعات التعليم وخلافه. فاختصارا لهذا أن الآن الحكومة والقطاع الخاص تقريبا يتحدثون لغة المستثمر ولغة واحدة، مستهدفات الرؤية أصبحت واضحة للجميع، وإن شاء الله هذا اللي ساعدنا وساعد الجميع مثل ما شاهدنا في إعلان أن العدد كبير يفوق 90% من مستهدفات الرؤية تحققت وماشية في مسارها.
نعم صحيح. طب خلينا أعرف منك يعني أستاذ مصعب، من وجهة نظرك يعني إيش هي هذه أبرز المزايا اللي تجعل من منطقة حائل بيئة جاذبة للمستثمرين؟
جميل. يعني حائل القطاع التقليدي فيها وأكبر قطاع الآن مساهم في ناتجها المحلي هو القطاع الزراعي بحكم يعني تربتها الخصبة، من أكبر المنتجين للبطاطس ومن أكبر المنتجين للحمضيات، كذلك القطاع اللي يتبعه في سلسلة القيمة اللي هو قطاع الصناعات الغذائية، الصناعات التي تضيف قيمة لقطاع الزراعة. لكن الآن أكبر دافع للنمو الاقتصادي في المنطقة هو القطاع السياحي. يعني احنا في المملكة الآن بشكل عام وبشكل خاص في حائل في تركيز كبير على القطاع السياحي. حائل تتميز بتضاريسها المختلفة عن باقي المناطق ومناخها المعتدل طول السنة. برضو من الميزة المهمة جدا في منطقة حائل هو موقعها اللي يتمركز بين 5 مناطق في المملكة، مما يجعلها وجهة ممتازة للمستثمرين في القطاع اللوجستي.
جميل. أستاذ مصعب، ما هو أبرز نتائج مخرجات المنتدى؟
المخرجات المنتدى مثل ما ذكرت لكم الحمد لله تكلف توقيع يعني الاتفاقيات اللي ذكرنا أرقامها 8.5 مليار، الفرص الاستثمارية التي أطلقت. كذلك يعني من أهم ما حدث في المنتدى هو اللقاء بين رجال الأعمال من مختلف دول العالم وتعزيز الشراكة وإبرام شراكات جديدة إن شاء الله تنتج ونرى نتائجها إن شاء الله في المستقبل القريب وكذلك في المستقبل البعيد لبعض المشاريع
إن شاء الله. شكرا على هالمعلومات المهمة اللي تحدثت عنها وشكرا لمشاركتك معنا.
ألف شكر. شكرا لكم لاستضافتي. الله يحفظكم.
الله يعطيك العافية. متابعينا كان معنا من حائل أمين عام غرفة حائل الأستاذ مصعب بن عبد الله رخيص، مستمرين معكم ولا تذهبوا بعيدا.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد، يا هلا ويا سهلا ويا مرحبا بجميع مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين.
نسلط الضوء على احدى الجهات الرائده في دعم رياده الاعمال وتمكين الشباب، وهي جمعيه رواد الاعمال التي تلعب دورا محوريا في تطوير البيئة الريادية بالمملكة وتعزيز الابتكار وفتح المسارات أمام المشاريع الناشئة. الجمعية من خلال برامجها ومبادراتها تسعى لبناء منظومة مستدامة تعزز مكانة المملكة كمركز حيوي لريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي. طبعا للحديث أكثر حول دور جمعيات رواد الأعمال في رسم خارطة الطريق، يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ جهاد محمد حبيب المدير التنفيذي في الجمعية. مرحبا بك أستاذ جهاد في ميكس بيزنس ونورتنا في الاستوديو.
حياكم الله وسعداء أن نكون معكم.
بداية أستاذ جهاد، بالنظر إلى موقعكم القيادي في جمعية رواد الأعمال، كيف ترون دور الجمعية في صياغة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، وما هي أبرز المبادرات التي أضافتها الجمعية لتعزيز ثقافة الابتكار لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء؟
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا أعرف عن الجمعية. هي جمعية أنشأت بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعتبر وزارة التجارة هي الجهة الإشرافية على الجمعية. الجمعية عندها عدة مبادرات وأنشطة وفعاليات، في مبادرات للجمعية، وفي مبادرات تكمل مع القطاع الخاص، وأيضا مبادرات تكمل مع القطاع الحكومي. طبعا هدف الجمعية بشكل عام اللي هو تأهيل وتمكين رواد الأعمال من حيث الدورات التدريبية، ورش العمل، المعسكرات التدريبية، حاضنات ومسرعات قريبا للأعمال بإذن الله، وبودكاست سيطلق قريبا. طبعا الجمعية أيضا تقدم الاستشارات لرواد الأعمال وتجمعهم مع مستثمرين، فمجموعة من الأنشطة والفعاليات اللي بنقدمها مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي. طبعا الجمعية رسالتها ورؤيتها تكمن في أنه الجمعية تكون المقصد الأول لرواد الأعمال. من حيث الشق الثاني من السؤال، أنه كيف يعني تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، الجمعية لها أهداف خاصة اللي هي تكمن في نشر الوعي العام بقطاع ريادة الأعمال وريادة الأعمال المجتمعية. عندكم أيضا في هدف خاص اللي هو التدريب وبناء قدرات رواد الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعيين، وإثراء الأبحاث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية لتخدم رواد الأعمال، وبناء مجتمعات ريادية. فهذه هي الأهداف الخاصة، هي تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية لرواد الأعمال. كما أن الجمعية الحمد لله يعني الآن المملكة العربية السعودية يعني أولت اهتمام كبير في جانب القطاع غير الربحي. الجمعية أهلية تعتبر تحت مظلة القطاع غير الربحي، فالحمد لله الدولة وفرت لنا الآن صناديق دعم الجمعيات، وصناديق أيضا أخرى لدعم الجمعيات، منصة إحسان، وغير كذا أيضا أنه الدولة يعني طلبت من الجهات الحكومية أن تسند بعض من مشاريعها للجهات الأهلية. فالحمد لله يعني إحنا عندنا تقاطع كبير مع الاستراتيجية الوطنية لرواد الأعمال.
جميل. يعني خليني أعرف بس معلش، أنت الآن ذكرت أكثر من مرة تقاطع، هي تكامل ولا تقاطع؟
يعني في نقاط إحنا نلتقي فيها ونكون مكملين للجهات الحكومية. فإحنا الحمد لله الآن عندنا أكثر من جهة حكومية تقدر تخدمنا، اللي هي مثلا هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وزارة التجارة كجهة إشرافية، فهي في نفس الوقت تكامل تكون.
نعم. طيب خلينا أعرف، يعني اليوم قطاع المنشآت الصغيرة بتتفاوت في تعريف الأحجام والفئات طبعا كمان بين الجهات الحكومية المختلفة، إيش هي الآثار المترتبة على هذا التباين؟
طيب، سؤال ممتاز تخصصي. طبعا هو كان في تفاوت في تصنيف حجم المنشآت، طبعا كان في صعوبة في تصنيف حجم المنشآت، وكانت كل جهة تصنف بطريقة معينة. طبعا طبيعة المنشآت الصغيرة في تعريفها في صعوبة، وهذا ما يدعونا لتفاهم هذا الشيء. بمعنى أنه المنشأة الصغيرة في وقت معين لا تعتبر منشأة صغيرة في وقت لاحق. طبيعة النشاط، فمنشأة صغيرة في صناعة الحديد مو زي المنشأة الصغيرة في صناعة البلاستيك. عندنا الجانب الثالث اللي هو مهم جدا، منشأة صغيرة منشأة كبيرة في دولة نامية تعتبر منشأة صغيرة في دولة كبيرة، يعني تعتبر منشأة صغيرة في دولة كبيرة. فهذه طبيعة المنشآت الصغيرة، لكن الحمد لله يعني أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمام كبير في جانب المنشآت الصغيرة. طبعا بداية أنه كان في تركيز أحد أهداف الرؤية أنه زيادة الناتج المحلي بنسبة 15% من الناتج المحلي من قطاع المنشآت الصغيرة. أسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان في دور من الغرف التجارية ودور من الجمعيات الأهلية أنه سووا دراسات تكاملية مع هيئة المنشآت ورفعوا النتائج، فصار تصنيف للمنشآت الآن موحد تبع منشآت. بمعنى هم درسوا الموضوع على شقين، الشق الأول اللي هو التصنيف الوصفي كوصف للإدارة ومن يدير الإدارة، وهذا التصنيف وصفي وما أخذ به، فهم أخذوا التصنيف الإحصائي اللي هو يعتد بعدد العمال وإيراد المبيعات، وهذا هو التصنيف الموحد الآن في المملكة العربية السعودية التابع للمنشآت. والجدير بالذكر يعني موجود التصنيف على الموقع الإلكتروني لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا أي واحد صاحب منشأة ممكن أنه يدخل يعبي بيانات منشآته ويطلع له تصنيف حجم منشآته.
جميل جدا أستاذ جهاد. لدعم رواد الأعمال مشاريع عدة مسارات، من برامج الحاضنات والمسرعات إلى التمويل والتشبيك مع القطاعين العام والخاص، كيف تصممون آليات التعاون مع هذه الجهات لتعظيم فرص نجاح الأعضاء، وما هي النتائج الملموسة التي حققتها الجمعية حتى هذا اليوم؟
طيب، الجمعية لديها يعني ثلاثة مظلات. المظلة الأولى بتقدم خدمات مباشرة لرواد الأعمال، من معسكرات تدريبية، من دورات تدريبية، من استشارات، من جمع بمستثمرين، أنشطة مختلفة، هذه موجهة مباشرة لرواد الأعمال. في نفس الوقت احنا بنقدم أنشطة للي هم ما هم رواد أعمال ويرغبوا انهم يصبحوا رواد أعمال في المستقبل، بمعنى انه نديهم التأهيل والتمكين حتى انه يصبح صاحب منشأة صغيرة او رائد عمل، فندي لهم التأهيل والتمكين. المظلة الثالثة اللي هي مهمة وهي فيها معادلة الخير، يعني احنا بنسوي مجموعة من الأنشطة والفعاليات مع جهات حكومية في تأهيل الأيتام، في تأهيل ذوي الإعاقة، في مجال ريادة الأعمال حتى نأهلهم ونمكنهم في مجال ريادة الأعمال. طيب، التعاون عندنا احنا تعاون في عدة شراكات، عندنا تعاون مع القطاع الخاص، في عندنا برامج كثيرة، رائد الأعمال الصغير، رائد أعمال المستقبل، بنأهل طلاب المدارس وطلاب الجامعات إننا نزرع فيهم ثقافة العمل الحر، وفي نفس الوقت إننا يعني بنأهلهم ونبكنهم في مجال ريادة الأعمال. في عندنا أيضا برنامج المعسكر التدريبي، إننا نرسل شريحة معينة إلى الصين فيتعلموا التجارة وطريقة الاستيراد ويصبحوا رواد أعمال ويصبحوا ذوي قيمة اقتصادية في المجتمع ويعني يؤثروا في الناتج المحلي. مع القطاع الحكومي طبعا عندنا تكامل وتشارك في أشياء كثيرة، منها تأهيل الأيتام، تأهيل ذوي الإعاقة. فهذه هي البرامج اللي بنقدمها. مؤخرا احنا قدمنا برنامج يمكن كان سقي الماء لمعتمري بيت الله الحرام. طبعا ممكن تقولوا لي ايش علاقة الجمعية بسقي الماء؟ لا، هو عمل خيري في النهاية، لكن كان
مو تخصصكم بس.
ايوه، الفائدة منه انه احنا دعمنا رواد الاعمال السعوديين اللي في نشاط المياه، فتم شراء يعني عبوات المياه منهم، فهذا وجه من أوجه الدعم اللي بنقدمه. بالنسبة لموضوع التمويل، الحمد لله يعني الآن الدولة في بنك، يعني احنا ما يعني هذا دور الدولة ما شاء الله، وهي ما شاء الله يعني أجادت فيه باقتدار، في بنك التنمية الاجتماعية بيقدم للأسر المنتجة، لرواد الأعمال، لأصحاب المنشآت الصغيرة، وفي برضو الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عندها جميع البنوك، يعني كل واحد يقدر يزور موقعهم أو يزور مركز خدمة الأعمال في بعض المدن، جدة، المنطقة الشرقية، الرياض والمدينة المنورة أعتقد، فممكن هم يدرسوا موضوع التمويل ويدوا له التمويل المناسب لي اللي يتناسب مع المنشأة الخاصة به.
أنت ذكرت وأشرت لأنك إن الجمعية بترسل شباب رواد أعمال إلى الصين، فهل هذا يعني ابتعاث ولا على تكلفة لحساب الجمعية ولا كيف؟
لا، هذا برنامج إن شاء الله سيقدم قريبا، إحدى البرامج اللي حتقدم الجمعية هو عبارة عن تأهيل وتمكين شريحة من المجتمع إنهم يكونوا قادرين يصبحوا رواد أعمال أو أصحاب منشآت في المستقبل، فيترسلوا إلى معسكرات تدريبية في الصين ويصير عندهم يعني القدرة انهم يقدروا يستوردوا البضاعة المناسبة لهم ويصبحوا يعني اصحاب اعمال في المستقبل
على حساب الجمعية.
هذا يعني ممكن احنا حنتشارك مع بعض الصناديق، بس هذه احد المشاريع اللي حنقدمها قريبا، وايضا في ان شاء الله برنامج بودكاست قريبا لنقل الخبرة والمعرفة من رجال الاعمال الى رواد الاعمال المستقبليين.
بالتأكيد الحقيقة جهود جيدة ونتمنى لكم التوفيق. أستاذ جهاد، انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
يعطيكم العافية.
مستمعينا، كان معنا هنا في الاستديو الأستاذ جهاد محمد حبيب المدير التنفيذي في جمعية رواد الأعمال، كونوا معنا.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس FM.
حياكم الله من جديد. هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم وين ما كنتم في كل مكان وكل زمان. يا هلا وسهلا, معي أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا في سؤالنا لي هاليوم في حسبة ونسبة, ما هو أهم عامل للحفاظ على علاقة عمل جيدة؟ أنا قبل ما أروح للتصويت والنسبة حاب أني أعرف رأي الأستاذ جهاد في سؤال اليوم. فسؤالنا كان يقول أستاذ جهاد, ما هو أهم عامل للحفاظ على علاقة عمل جيدة؟ نحن عندنا أربع اختيارات. الاختيار الأول كان الاحترام المتبادل أو الالتزام بالمواعيد أو العمل الجماعي أو التقدير الشخصي. إيش رأيك؟
يعني أنا أشوف كلها مهمة, لكن يمكن كجانب شخصي أشوف الالتزام بالمواعيد أهم شيء. طبعا الالتزام بالمواعيد يكمن في أشياء كثيرة, إنه العمل أيضا يسلم في الموعد المحدد والالتزام في العمل والانضباط, فهذه يكمن يعني يدخل فيها عدة أشياء, فأشوف الالتزام بالمواعيد هي أهم.
جميل.
علاقة.
رأي
طيب.
جميل.
طيب عبد العزيز, زي ما أخذنا رأي ضيفنا الأستاذ جهاد, نأخذ رأي الدكتورة نوف وهي موجودة معنا في الاستديو ونستمع إلى تعليق منها.
نسمع الدكتورة نوف. شو رأيك يا دكتورة؟
طبعا علاقات العمل الجيدة أكيد يعني يمكن الأربع نقاط فعليا زي ما ذكر أستاذ جهاد هي كلها مهمة, بس أنا يمكن أشوف الاحترام المتبادل أساس حقيقي في العلاقات. أنا ممكن أغفر عدم الالتزام بالمواعيد مرة ومرتين, أكيد المرة الثالثة حقول شكرا.
بس أنت قلت قبل شوي قلت حتخسر كثير.
إحنا نقوله تحت الهواء نقوله على الهواء. العمل الجماعي التقدير, لكن الاحترام المتبادل أكيد جدا مهم في علاقات العمل, هي أساس. لأنه مهما كان التزم بموعد أو عمل جماعي أو تخليزة, ما كان فيه الاحترام حينصف هذه العلاقة بشكل كبير. فأنا في رأيي الاحترام
المتبادل. الأستاذ جمال اختار التقدير الشخصي في إجابة السؤال.
صحيح, التقدير الشخصي أنا أشوف أنه مهم جدا, ولكن أتفق مع الدكتورة نوف في أنه إذا التزمنا بالمواعيد ممكن نخسر أشخاص كثيرين جدا. ليه؟ لأنه اليوم إذا أنت ما تلتزم بالموعد بالفعل حتكون شخص يعني غير ملتزم أو مهتم بالعمل, شايف, وهذه نوع من التجاهل للشخص اللي أمامك.
جميل.
فاهم؟
فعندنا النسبة الآن من المستمعين إجابتين ما صوتوا لها, اللي هي الالتزام بالمواعيد ما في حد صوت لها ولا العمل الجماعي. 29% صوت لي التقدير الشخصي و 71% للاحترام المتبادل.
صحيح, أظن يعني هذه هي النتائج اللي كانت متوقعة ولا لا يا دكتورة؟
أكيد, لأنه الاحترام المتبادل دائما أنا قلت لك يعني أساس, هو يعتبر جزء من التقدير الشخصي والالتزام وكل الأمور.
جميل جدا. طبعا
نأخذ بس تعليق بسيط برضو من الأستاذ جهاد. إيش تعليقك الأخير على النتائج اللي طلعت؟
يعني كلها مهمة, لكن أتفق معهم, ممكن الاحترام المتبادل هو الأساس. أتفق مع الدكتورة.
طبعا أكيد شاكرين لضيوفنا لهاليوم الأستاذ جهاد والدكتورة نوف الغامدي. طبعا وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بيزنس. طبعا لقاء نتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل بضيوف جدد وموضوعات جديدة بحول الله.
بالتأكيد عبد العزيز, موعدنا يتجدد مستمعين الكرام الأسبوع المقبل معكم إن شاء الله, نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.